أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والعين دائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن عدنك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال قدس سره: وعلى هذا يمكن تعريفهما بما يلي: المنطوق هو حكم دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم هو حكم دل عليه اللفظ لا في محل النطق. قد تقدم أن المنطوق هو المدلول المطابقي لللفظ، بحيث يكون اللفظ حاملا لهذا المدلول، وعليه يمكن أن نعرف المنطوق بأنه حكم دل عليه اللفظ في محل النطق. لماذا؟ لأن هذا المدلول الذي هو منطوق، المعنى هذا قد استند إلى نفس ما نطق به، فهو حكم من الأحكام دل عليه اللفظ وكان كان في محل النطق. بخلاف المفهوم، قلنا المفهوم هو ماذا؟ هو مدلول التزامي، بس معنى التزامي معنى الأخاص أو العام بنتيجة، فذاك حكم أيضا، لكنه وأيضا دل عليه اللفظ لكنه ليس في محل النطق، لأننا قلنا المدلول التزامي لا يحمله، لا يكون اللفظ حاملا له ويدل عليه بنفسه. لأنك عندما تقول مثلا جئني بدواتين، هذا المثال على يذكر الشيخ المصنف في المنطق، جئني بدواتين، هذا اللفظ حامل لمعنى الامر بالمجيء بالدوات، ويفهم منه ماذا؟ ان تطلب القلم. جيد. فهذا الذي فهم لم يكن اللفظ حاملا له، جيد، لكنه ايضا حكم بالمجيء بالقلم، إلا أنه غير مستند إلى اللفظ. فنقول المفهوم هو حكم دل عليه اللفظ لكن لا في محل النطق. طبعا لعل الاقتصار على ما تقدم أوضح، نقول المنطوق هو مدلول مطابقي، والمفهوم هو مدلول التزامي لازم بالمعنى الأخاص، البين معنى الأخص. هذا لعله أوضح مما ذكره ها هنا. قال: والمراد من الحكم الحكم بالمعنى العام لا خصوص أحد الأحكام الخمسة. ما الحكم بالمعنى اللغوي؟ أي حكم كان، بس مثلا ثبوت القيام لزيد، مثلا الأحكام الوضعية، مثلا مثل المثال السابق: إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء. هذا لا ينجسه شيء حكم من الأحكام، وهو ليس حكما شرعيا، لا هو وجوب ولا هو حرمة ولا هو إلى آخره، وإنما هو حكم وضعي، نفي النجاسة، أو خلينا نقول يحكم بالطهارة. هذا إذا كان حكما وضعيا، يعني عدم التنجس، لعله أصلا ليس بحكم وضعي، عدم التنجس. وما فهم منه وهو أن القليل يتنجس، هذا يتنجس ليس حكما شرعيا أيضا من الأحكام الخمس. جيد. فنريد من الحكم مطلق الحكم. طبعا أحيانا الجملة الشرطية في مقام الاستدلال أنبه عليها، إحنا بنقول مرادنا مطلق الحكم، لعله قائل يقول: وإن أريد مطلق الحكم، إلا أنه في الاستدلالات الشرعية نحن إنما نستفيد من الأحكام الشرعية، لا مثل ما تقدم في المثال السابق، حتى غير الأحكام الشرعية. مثلا إذا قل لك إذا مثلا برز الشعر في الشارب مثلا أو في اللحية فالذكر بالغ، جيد، فهذا أيضا حكم من الأحكام، لكن ليس من الأحكام الشرعية، وأيضا لكن نستفيد منهم في مقام الاستنباط. فأقول إحنا في مقام الاستنباط لا نختصر على الأحكام الشرعية فقط، وإنما كل حكم ينفعنا في الاستنباط سواء كان حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي أو ما على ذلك. قال: والمراد من الحكم الحكم بمعنى الأعام لا خصوص أحد الأحكام الخمسة. وعرفوهما أيضا، عرفوا المنطوق والمفهوم بأنهما حكم مذكور. المنطوق هو حكم مذكور، إذا طبقناه على المثال السابق، هناك حكم قد ذكر في الجملة الشرطية وهو
إذا بلغ كرا،
بعبارة أداق عدم تنجس الكر، جيد، هذا حكم قد ذكر فهو منطوق. وحكم غير مذكور، يعني المفهوم هو حكم غير مذكور. ما هو الحكم غير مذكور؟ هو تنجس القليل. وأنهما تعريف آخر، حكم لمذكور، أيضا هناك حكم لشيء قد ذكر وهو الكر. الكر مذكور
عدم تنجسه،
عدم تنجسه، عليكم السلام. وحكم المفهوم حكم لغير مذكور، غير المذكور هو القليل. شنو الفرق بين الأول والثاني؟ الأول الحكم غير مذكور، الثاني المذكور، عفوا الموضوع الحكم غير مذكور. فقال بأنهما حكم مذكور، هذا المنطوق، حكم مذكور، نفس الحكم مذكور، جيد. في الثاني لا، قال حكم لمذكور،
موضوع
حكم لموضوع، يعني موضوع الحكم مذكور. أنا ما أخذ كثير فيها، بها مثل ما راح يقول المصنف. قال: كلها لا تخلو عن مناقشات طويلة طوية الذيل، هسه يأتي شيء منها في الكفاية. قال: والذي يهون الخاطب أنها تعريفات لفظية، أو تعريفات لفظية لا يقصد منها الدقة في التعريف والمقصود منها واضح كما شرحنا. هذا لا بأس بالوقوف عند هذه العبارة، لأنها لعلها قد يكثر تداولها عند البعض، وهي أنه دائما إذا رأى تعريفين لشيء غير حقيقي قال بأن هذا تعريف لفظي. شنو قصدي حقيقي؟ يعني من الأمور الاعتبارية، مثلا الأمور العلمية، مفاهيم العلوم، ما إلى ذلك. فمثلا إذا ناقشت فلان، مثلا تتباحث وياه، تناقشه في تعريف الفاعل، يقول لك لا محل لنقاشك، هذا تعريف غير حقيقي. تدرس عند شخص مثلا يقول لك هذا تعريف غير حقيقي، لا تناقش فيه. هذه الفكرة أظن أن من باعها هو المحقق الخراساني قدس الله نفسه، كثيرا ما يكررها في الكفاية، بحيث الشيء إذا تكرر هو بعد يصير شيء بديهي كأنما. لكن كما ذكر بعض المحققين، هذا خلاف الظاهر من تعامل العلماء مع التعاريف. كيف؟ إذا أنت من بدايات دراستك في الحوزة في المقدمات ترى أنه مثلا يناقش الأستاذ أو نفس المؤلف يناقش في أن هذا التعريف جامع أو مانع أو لا، ويشكل يقول هذا من أول صفحات قطر ندى، صحيح؟ يقول هذا لمن لم تأخذ هذا القيد. هذه الإشكالات الأخذ والرد شنو معناها؟ معناها أنه العلماء إذا لم يعتبروا هذا تعريفا حقيقيا، يعني لم يعتبروا هناك ما هي حقيقية، فلا أقل أنهم يعاملونه معاملة التعريفات الحقيقية. فما ذكره ما يذكره مكرر من محقق الخراساني قدس الله نفسه من أنه هذه تعريف لفظية ولا حاجة إلى أو لا يليق الأخذ والرد فيها وكذا، كما هو ذكر المصنف: وكلها لا تخلو عن مناقشات طويلة، والذي يهون الخاطب أنها تعريفات لفظية لا يقصد منها الدقة. نقول لا، هذا غير صحيح. كيف لا يقصد منها الدقة ومراد المعرف هو أن يعطي ضابطة لمن يعلمه؟ لأجل ماذا؟ لأجل تمييز المصادر.
أنا إذا كنت في مقامي بياني ما هو المنطوق وما هو المفهوم وأقول أنا أتسامح، هذا تعريف لفظي، وأعرف بشنو؟ بالأعام، أعرف بالأخص، ما الذي أفدته للمخاطب؟ هو إذا كان الكاتب في مقام الاستدلال مثلا فلا بد أن يضبط المفاهيم التي بنتيجة يعتمد عليها، وإذا كان أيضا في مقام الإفادة للآخرين كما هو هذا الكتاب مثلا فلا بد أيضا أن يضبط المفاهيم. لماذا لا بد أن يضبط؟ لأن مقصوده هو التمييز، أن يعطي ضابطة للتمييز بين أن يكون هذا الشيء مصداقا لهذا المفهوم وأن لا يكون مصداقا لهذا المفهوم. فعلى كل حال أقول هذا الذي إذا تكرر فهو يعني خلاف ما يظهر من كثير من الأعلام بأنه ينقضون على التعاريف، أنها هذه تعاريف، هذا تعريف جامع، هذا تعريف هذا تعريف غير جامع، هذا تعريف غير مانع، وهذا يظهر منهم أنهم يعاملونه معاملة التعاريف الحقيقية. هسه قيل بأنها تعاريف لفظية أو لم يقال، طبعا المحقق الخراساني قدس الله نفسه في آخر الكفاية يذكر أنه أصلا هذه لا يمكن أن تكون تعاريف حقيقية، كل التعاريف لا يمكن أن تكون تعاريف حقيقية. لعله أرسل لكم في شيء يعني في شيء من تفصيل إن شاء الله، يعني بعض النقوضات عليه. زين، بل أكثر من ذلك، أنه نرى أن العلماء يعاملون العناوين معاملة التعاريف الحقيقية، وهذا تقدم وين عندكم في قطر الندى في إشكال المصنف على عنونة جمع المؤنث السالم بجمع المؤنث السالم. هم لم يعرفوه بأنه جمع مؤنث سالم وإنما عنونوه. المصنف إيش قالهم؟ قالهم قصدي مصنف قطر الندى ابن هشام قالهم عنوان ما جمع بألف وتاء هذا أدق وأصح، بل هو الصحيح من عنوان شنو؟ جمع المؤنث السالم، مع أنه هذا عنوان. فهذا يكشف عن أنهم يعاملون العناوين معاملة التعاريف الحقيقية فضلا عن التعاريف. فما هي حقيقة يعني غريب أنهم يعني محقق الخراساني قدس الله نفسه أن هذا المعنى يعني يتكرر منه كثيرا على كل حال. وسيأتي أيضا من المصنف أنه تكرار هذا المعنى في العام الخاص. قال الثاني النزاع في حجية المفهوم. المصنف قدس الله نفسه في هذا العنوان يتعرض إلى أمرين ونحن نضيف أمرين آخرين، وهذان الأمران الآخران خصوصا الأخير أهم من ما يذكره المصنف قدس الله نفسه، لأن لو حذف هذا المطلب وذكر ذاك المطلب مكانه لكان أولى وأنفع بكثير. على كل حال فنحن نريد أن نبين محل النزاع في المفهوم. العنوان الذي قد يعنون عادة في النزاع في المفهوم أن يقال المفهوم حجة أو ليس بحجة. المصنف قدس الله نفسه هذا الأمر الأول الآن نشرع فيه. المصنف قدس الله نفسه يقول هذا العنوان ظاهره أن النزاع في نفس الحجية، في أنه المفهوم هل هو حجة أو لا بعد الفراغ عن وجود مفهومه. كما نقول الظهور ظهور القرآن مثلا حجة أو ليس بحجة بعد الفراغ عن وجود ظهور للقرآن، وإلا إذا لم يوجد ظهور لا محل للبحث عن حجة. المصنف قدس الله نفسه يقول هذا وإن كان ظاهرا من هذا اللفظ إلا أن المراد خلاف ذلك. يقول لا شك في حجيتي المفهوم لو ثبت مفهوم. لماذا؟ لأن المفهوم إذا كان ثابتين فهو راجع إلى الظهورات اللفظية، والظهورات اللفظية حجة، فلا معنى لأن نبحث عن خصوص حجية الظهور المفهومي. فالحاصل نقول إثبات حجية الظهور إما أن تثبت أو لا، حجية الظهور إما أن تثبت أو لا تثبت، إذا ثبتت فكل ظهور حجة، ولا محل لأن نبحث أن خصوص ظهور الجملة في المفهوم حجة أو ليس بحجة. جاء جيد. فلا بحث عن حجية المفهوم. إذن البحث أين؟ يقول البحث هو عن نفس وجوده. أحسنتم، هل يوجد مفهوم للجملة الشرطية أو لا؟ هذا هو محل بحثنا. إذا أثبتنا وجود المفهوم للجملة الشرطية فمباشرة نقول فهو حجة، جيد. وإذا لم نثبته بعد أيضا لا يكون حجة. فتعبير العلماء بأن المفهوم حجة أو ليس بحجة هذا نحو التسامح، هذا ما ذكره المصنف قدس الله نفسه، ولعله جملة من العلماء كالمحقق الخراساني ومحقق التقي وغيرهم. لكن يظهر بل صريح بعض العلماء أنه لا، النزاع إنما هو في حجية المفهوم بعد ثبوته، ويقول على عكس ما ذكره المصنف تماما. يقول مراد العلماء هو أن المفهوم الثابت هل هو حجة أو لا، وإذا عبروا بالبحث عن وجود المفهوم فهذا تسامحون. هذا فقط للإشارة. تراجعون المحقق البروجردي قدس الله نفسه ذكر ذلك في بالي، وكذلك أبو المجد الأصفهاني قدس الله نفسه في كتابه وقاية الأذهان أيضا ذكر هذا المعنى. ولعله هذا يعني قليل من يتبنى هذا الرأي الذي هو خلاف رأي المصنف، هذا الظاهر أنه قليل. زين، طبعا هسه واحد يسال انه شلون ممكن العلماء يناقشون في حجيه المفهوم مع كونه ظهورا لفظيا؟ المحقق الشيخ ابو المجد الاصفهاني يبينها انه ما هو محل النقاش، وان كان عبارته فيها شيء من التعقيد، صعبه يعني شوي. لا تحبون راجعوا في النتيجه. زين، ببالي يذكرها قبل مفهوم الشرط قليل. شو ببالي يذكرها؟
بقايه الاذهان.
نعم. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أن محل النزاع، وهذا تكرر كثيرا، أن محل النزاع هو في إفادة نوع الجملة للمفهوم، فلا نتناقش في أن بعض الجمل الشرطية مثلا، بعض الجمل الشرطية تستعمل في إرادة المفهوم. يعني يأتي المتكلم بهذه الجملة وهو يريد بقرينة خاصة ماذا؟ المنطوق والمفهوم. هذا لا إشكال فيه، ولا إشكال أيضا في أنه يؤتى بالجملة الشرطية في موارد لا مفهوم فيها، مثل ما راح يجي إن شاء الله، أصلا هي خارج عن محل النزاع، مثلا ربائبكم التي في حجوركم مثلا. فلا نقاش في أنه في الموارد الخاصة بقرينة خاصة قد تدل الجملة الشرطية على المفهوم وقد لا تدل على المفهوم، وإنما النزاع في أنها نوعان، هل تدل على المفهوم أو لا تدل. فنريد أن نعطي ضابطة عامة بحيث كل مورد نشك في أنه فيه مفهوم أو لا نقول فيه مفهوم. نظير المواحد السابقة عندما كنا نبحث عن دلالة صيغة الأمر على الوجوب، هل نبحث عن دلالتها في خصوص قرينة خاصة؟ لا، قلنا صيغة الأمر يمكن أن تدل على الوجوب بالقرينة، ويمكن أن تدل على عدم الوجوب الاستحباب بالقرينة، وإنما كلامنا أنها هل لها ظهور نوعي أو ليس لها ظهور نوعي. كذلك هنا نقول الجملة الشرطية لا شك في استعمالها في بعض الموارد بقرينة خاصة بماذا؟ بالمفهوم. بس التعبير باستعمالها بالمفهوم مو دقيق، يعني خلينا نقول لا شك في دلالتها على المفهوم بقرينة خاصة، كما لا شك في عدم دلالتها على المفهوم بقرينة خاصة، وإنما الكلام في القرينة العامة والظهور النوعي. هذا حاصل ما بينه المصنف قدس الله نفسه ها هنا. ونحن كما ذكرنا نضيف أمرين. الأمر الأول أن النزاع في المفهوم، نعم، فلنقل هكذا، كل الجمل التي تقع محل للبحث في أنها لها مفهوم أو ليس لها مفهوم فيها قيد. ضروري نفهم هذه النقطة. السيد صدر في الحلقة الثانية عليه إشارة إليها. كل الجمل فيها قيد، مثل الجملة الوصفية، نقول الجملة الوصفية هل لها مفهوم أو لا، نأتي نجد أن الجملة الوصفية فيها قيد، نقول أكرم العالم، العالم قيد، لن نقول أكرم إنسانا مثلا. الجملة الشرطية فيها قيد، إن جاء زيدون أكرمه. الجملة الغائية فيها قيد، وهو مثلا صوم إلى الليل، هذا إلى الليل قيد للصيام، لوجوب الصيام، جيد، وما إلى ذلك مما سوف يأتي من الجمل. فهي كلها تشترك في وجود قيد. البحث في في وجود المفهوم أو عدم وجود المفهوم هو أن القيد إذا انتفى فهل يلزم منه انتفاء الحكم أو لا. نقول هكذا: لا شك في أن القيد إذا تحقق فالحكم متحقق، جيد، وإنما الكلام في أن القيد إذا انتفى هل يلزم منه انتفاء الحكم أو لا. ففي مثالنا: لا شك في ثبوت وجوب الإكرام فيما إذا تحقق العلم، وجد شخص وتحقق فيه قيد العلم، نقول يجب إكرامه. فقوله، قول المولى أكرم العلماء، لا شك في دلالته على ثبوت الوجوب عند ثبوت القيد، وإنما الكلام في أنه هل يدل على انتفاء الوجوب عند انتفاء القيد، عند انتفاء العلم أو لا يدل. كذلك في الجملة الشرطية: إذا جاء زيدون أكرمه، لا شك في دلالة هذه الجملة على ثبوت الإكرام عند ثبوت المجيء، وإنما الكلام في أنها إذا انتفى المجيء هل ينتفي الوجوب أو لا ينتفي. اللي هذا يعبرون عنه باختصار في أنه نقول هكذا: لا شك في دلالة الجملة الشرطية مثلا أو غيرها على الثبوت عند الثبوت، لكن هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء أو لا. شو معنى الثبوت عند الثبوت؟ يعني ثبوت الحكم عند ثبوت القيد، هو الشرط هنا في الجملة الشرطية، والانتفاء عند الانتفاء يعني انتفاء الحكم عند انتفاء القيد. زين، هذا المطلب الثالث. المطلب الرابع وهو أهم المطالب وفيه شيء من الدقة، واضح أن الحكم معلول لموضوعه. إذا أردنا أن ننسب الموضوع إلى الحكم ونوجد النسبة بينهما، ما هي العلاقة بين الموضوع والحكم؟ نقول العلاقة هي علاقة العلية، الموضوع علة للحكم. بس طبعا أنا أقول لا شك يعني على بعض المباني، بعد هذا واضح تكون كل ما لا شك فيه فيه شك. فالموضوع علة للحكم، زين، بعد واضح. أسأل: إذا انتفت العلة يبقى وجود المعلول؟ لا يبقى وجود المعلول. معنى ذلك أن الموضوع إذا انتفى انتفى الحكم. فعندما يقول المولى أكرم العالم، زين، موضوع وجوب الإكرام ها هنا ما هو؟ العالم. إذا انتفى العالم لم يوجد عالم، فيوجد إكرامه؟ لا يوجد وجوب إكرامه. زين، وواضح أيضا أن الموضوع كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه، ينتفي بانتفاء بعض أجزائه وبعض قيوده، يعني انتفاء القيد يلزم منه انتفاء الموضوع. وعلى ذلك إذا قيد الموضوع بقيد وانتفى هذا القيد، فانتفاء القيد يلزم منه انتفاء الموضوع. وقد قلنا ان انتفاء الموضوع يلزم منه انتفاء الحكم. جيد، هذا الان اريد ان اطبقه على الجمله الشرطيه. هذه جمله شرطيه، اذا جاء زيدون، ان جاء زيدون فاكرمه. زين، هنا الحكم ما هو؟
وجوب
الاكرام. زين، موضوع الحكم ما هو؟
مجيء
زيد. زين، لا عفوا، موضوع الحكم هو زيد المقيد بمجيئه. زين، خلينا نغير مثال اقرب، نقول اذا كان زيد عالما فاكرمه، او خلينا ناخذ مثال اوضح بعدين نجعل الجمله الشرطيه شوي 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 لعله بها خفاء. اكرم العالم العادل. زين، اكرم العالم العادل، الحكم هو وجوب الاكرام المستفاد من شنو؟ صيغه اكرم. زين، و الموضوع هو
عالم مقيد،
خلينا نقول تسامحا العالم، هو بالحقيقه مو العالم بس تسامحا، حتى بس اوضح، نقول الموضوع هو العالم، وهذا الموضوع مقيد
بالعداله.
جيد، اذا انتفى العالم، لا يوجد عالم، هل يجب علي ان اكرم؟
لا.
بعد وجد شخص ليس بعالم، لا يجب اكرام. زين، اذا انتفى القيد، انتفت العداله، وجد عالم وليس بعالم، عالم فاسق، زين، يجب اكرامه؟
على ما قلنا لا يجب،
لا يجب اكرامه. لماذا؟ لان القيد اذا انتفى، انتفى الموضوع، والموضوع عله للحكم، وانت اذا انتفت العله انتفى المعلول. فمن الواضح ان كل جمله تدل على ثبوت حكم معلق على شيئين انها تدل على ماذا؟ على عدم ثبوته. بعباره ادق نقول لا شك في انتفاء الحكم بانتفاء القيد. لماذا؟ لأن القيد عفوا أحسنتم ينفي ماذا؟ بانتفاء، ينتفي الموضوع، وانتفاء الحكم بانتفاء الموضوع هو أمر عقلي، أصلا لا حاجة إلى الدلالات اللفظية، لهذا قلت هذه عبارة أدق، لا حاجة إلى أن نقول هناك مفهوم أو يعني بغض النظر عن ثبوت المفهوم وعدم المفهوم، بغض النظر حتى لو أفيد هذا الكلام بغير الألفاظ أصلا، أنت هكذا جاءك وحي وأنه أكرم العالم، شوف هاي بعض الأشخاص قدهم مش قضية، أنه شاف بالنوم مثلا، هو شاف بالنوم شعر أنه المولى أمره بإكرام العالم، ماكو قيد أصلا، تقول له أنت مو المولى أمرك بإكرام العالم العادي؟
لا.
يقول لك نعم، تجيب العالم فاسق، يكرمه؟ لا يكرمه. لماذا؟ لأن يقول واضح أن القيد شنو؟ إذا انتفى، انتفى الموضوع، بعد ما معنى أنه أنا أكرم العالم غير العادل.
كأن البحث يرجع إلى بحث المطلق والمقيد.
إذا انتفى القيد، لا ذاك بحث في الجمع الإيه، في الجمع العرفي، هو له علاقة، له علاقة بالمطلق والمقيد. واضح؟ زين، على هذا يأتي السؤال، إذن ما معنى النزاع في المفهوم؟ واضح؟ إذا كان الحكم ينتفي بانتفاء القيد بلا شك، وهذا أمر عقلي أصلا لا حاجة إلى الدلالة وإلى الاستظهارات، فما معنى النقاش في المفهوم أصلا؟ لأننا قلنا المفهوم ما هو؟ هو انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، هذا هو المفهوم. فما معنى النزاع فيه؟ ما معنى النزاع في المفهوم أصلا؟ جيد، نقول هذا السؤال ناشئ من الخلط بين الحكم الطبيعي أو كما يعبرون طبيعي الحكم وسنخ الحكم، وبين الحكم الشخصي، وبالتالي ناشئ من الخلط بين قاعدتين مختلفتين، الأولى قاعدة احترازية القيود، والثانية شنو؟ المفهوم. فلا بد أن نفرق بينهما. هذا المطلب ليش أنا بحثته؟ لأن كثير يعني كثيرا ما يقع الاشتباه فيه، بحيث ذكر بعض الفضلاء انه كبار العلماء وقع فيه. هذه الفتره اتذكر يمكن نقلوا عن السيد البوجردي قدس الله سبحانه عليه انه اشكل باشكال مرجعه الى عدم التفريق بين هذين الامرين، يعني طبعا واضح مو مفهوم الاشتباه حصل عنده، جيد، فلا بد ان نفرق. فنقول عندما نقول ان الجمله الشرطيه هل تدل على المفهوم او لا، ومعنى دلالتها على المفهوم انه هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، مرادنا من الحكم ها هنا الذي تدل عليه الجمله الشرطيه هو طبيعي الحكم. وكلامنا قبل قليل في قضيه القيود، ماذا مرادنا؟ شخص الحكم. كيف الان تقول الشيخ شو معنات سنخ الحكم، شو معنات طبيعي الحكم، وشو معنات شخص الحكم؟ جيد، معنى طبيعي الحكم هو الحكم غير المقيد بقيد، مطلق الحكم، مثل وجوب الإكرام. هذا وجوب الإكرام، الآن هكذا قلت لك وجوب الإكرام، هذا حكم عام أو ليس بحكم عام؟ هل هو متحسس بحصة خاصة أو لا؟
لا،
حكم عام وجوب الإكرام. هسا هذا وجوب الإكرام يصدق على وجوب الإكرام إكرام زيد عند مجيئه، وجوب إكرام زيد عند عدم مجيئه، وجوب إكرام زيد في حكم عام. لا لا، طبيعي الحكم قيد غير حسن خارج على سياسة وجوب الإكرام شنو بطبيعيه إذا لم يكن العالم عادلا؟
خلينا نقول أنه يأتي شخصيا الحكم بالإكرام للعالم،
هو لا شك أنه ينفي شخصي الحكم، بس هاي مو مفهومها، هاي يسموها قاعدة احترازية القيود. المفهوم هو أن ينفي مطلق الحكم، بحيث يقول لك الجملة الشرطية أنا أدل على عدم ثبوت وجوب الإكرام بأي ملاك كان، لا بملاك مثلا الأورعية مثلا، لا بملاك
هو يأتي نفس الحسة مالته، وبعد ماكو هناك حكم آخر حتى نقول أنه
لا. إذا ما ينفي الحصة الخاصة في قولنا إذا كان العالم عادلا فأكرمه، هي خصوص الحصة المعلقة على كونه عادلا. هاي ينتفي بالاتفاق بمقتضى احترازية القيود. وعندنا مفهوم وهو غير احترازية القيود، وهو انتفاء طبيعي إكرام العالم غير المعلق على العدالة. مطلق إكرام العالم أنا أنفيه بمقتضى ماذا؟ بمقتضى المفهوم. يعني المفهوم يقول لك أنا أدل، هذه الجملة الشرطية تقول لك أنا أدل بدلالة المفهوم، أدل على انتفاء طبيعي شنو؟ أنا ما قاعد أفهم محل إشكالكم شنو؟
يعني محل النزاع هو ينفي الحسة الخاصة مالت، هو ينفي الطبيعة كلها بالمفهوم،
ينفي الحسة الخاصة بمقتضى احترازية
القيود. زين أحسنت. وبالمفهوم ينفي الطبيعة.
نعم نعم.
أي يعني محل النزاع مو هذا؟
هو هذا النزاع. نعم هو محل النزاع. فأنا ما قاعد تشكلون على محل النزاع.
لا لا.
فاحنا واصلين يعني
ليش النزاع يعني هو ينفي؟
لا
ينفي.
لا لا
لا يوجد خلاف.
لا مثلا هذا راح يجي. خليش احنا نستعجل، هذا راح يجي بالتفصيل ان شاء الله. انه اللي دعا انه عدم وجود المفهوم شلون اثبت كما هو المصنف قد صلى الله، يعني في بالي انه لا يقول بالمفهوم الا في الجمله الشرطيه. المحقق الخراساني قدس الله نفسه ذهب الى عدم المفهوم في بالي مطلقا، يعني في كل الجمل. هي اقوى الجمل التي تدعي دلالتها على المفهوم هي الجمله الشرطيه، وال صاحب الكفايه نفى ذلك. على كل حال هذا الشيء نقرأه بعد ما عندي وقت، باكر ان شاء الله ندخل في اقسام. وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين. هاي ضروري الشيخ يدققون بها لان يعني مزعجه جدا، فاذا مو واضحه باكر يعني احاول اوضحها اكثر.